فأسرعوا
وصح
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة استكمالا لما كنا قد بدأناه في الحلقتين السابقتين تحت عنوان هموم المواطن. هموم المواطن الجزء الثالث، النهاردة بنتكلم عن بعض القضايا المثارة حاليا على الساحة والشارع المصري، وحنبدأ بالأزمة المثارة منذ مساء أمس، أزمة نهر النيل، أزمة مياه النيل، أزمة السد الأثيوبي. قامت أثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل النهاردة الذي كان مقرر لها في ديسمبر المقبل لاستكمال بناء السد، في الوقت الذي لم ترفع فيه اللجنة الثلاثية تقريرها النهائي حول تأثيرات السد على دولتي المصب مصر والسودان، ومن المقرر أن تنتهي من اجتماعاتها غدا الأربعاء. وبهذا تواجه مصر الآن أصعب اختبارات سياسية خارجية عالقة منذ سنوات طويلة، وهو ملف المياه اللي شهد تطور خطير بعد تحويل أثيوبيا لمجرى نهر النيل لاستكمال سد النهضة الأثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري بسبب تخزينه لحوالي 75 مليار متر مكعب من المياه. بالتأكيد الأمر في كلام كتير، هناك تصريحات صدرت منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظات، بالتأكيد هنتكلم في هذه الموضوع إن شاء الله. وأيضا معنا مسألة حملة التمرد وبعد إعلانهم أنهم اقتربهم من 8 ملايين توقيع، وقالوا أنهم هيعلنوا الأسماء بالرقم القومي، محتاجين أيضا نعلق على هذا الأمر. أيضا الأمر الآخر 30/6 الوضع هيكون في إيه؟ الطيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية هيكون موقفها إيه من 30/6؟ أمور عديدة بنتكلم بكل هدوء، بنتكلم بكل بساطة من أجل أن احنا نوضح الأمر لأحبابنا المشاهدين في كل مكان. ضفنا النهاردة مشاهدينا الكرام محامي معروف وصاحب صوت معروف وصاحب صوت قوي ولا ينطق إلا بالحق، ربنا يبارك فيه يا رب اللهم أمين. ضفنا وضفكم مشاهدينا الكرام المحامي المعروف الأستاذ ممدوح إسماعيل. أهلا وسهلا.
أهلا
بك، ربنا يكرمك. هنبدأ من خلال يعني تعليق حضرتك على أزمة السد الأثيوبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني توضيح بسيط، أزمة أثيوبيا أزمة قديمة.
أي
أزمة قديمة منذ سنوات، من أيام عهد مبارك، في يعني ما يقرب الآن من 8 سنوات الأزمة دي على ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة. ومشكلة أثيوبيا أن بيحركها تواجد الصهيوني هناك في أثيوبيا، تحرك قوي موجود بقوة شديدة جدا. العلاقات الأثيوبية الإسرائيلية علاقات قوية جدا، علاقات بالعكس علاقات متميزة في أفريقيا كلها، عشان نضع بس نقطة. النقطة الثانية اللي حصل امبارح هو تحويل مجرى النيل الأزرق لتفريغ المنطقة من المياه لبناء سد النهضة، ده اللي هيسبب المشكلة الكبيرة في حجز المياه وفي إشكالية وصول المياه المستحقة لمصر. خطورة المشكلة عشان الناس تعرف المشكلة، ان اثيوبيا دولة تقوم على الزراعة بالمطر. يعني اثيوبيا ليست بحاجة كبيرة جدا لمياه النيل. اثيوبيا دولة رعوية تقوم على الرعي وتقوم على الزراعة بمياه الامطار، عندها مياه كمية مياه امطار بتكفيها في الزراعة، فبالتالي حاجتها لمياه النيل لا تساوي ربع او طن حاجة مصر المياه النيل. فبالتالي ايضا حاجتها لبناء السد مش قوية. لذلك الكلام اللي بيتقال على السد ان هو محتاجين منه كمولد كهربائي يستخدمه مخزون استراتيجي من الكهرباء يصدروه لأفريقيا بل حتى بعض الكلمات أنهم يصدروا لأوروبا.
أي.
فليست لها حاجة ملحة من هذا السد. يبقى التدخل في هذا الحاج السد وتمويله من وراءه؟ هنا علامة الاستفهام الخطيرة جدا اللي بتشكل إشكالية بالنسبة لمصر. حاجتين: مصر تعتمد في الزراعة وتعتمد في حياتها على مياه النيل، ما عندهاش الاعتماد على مياه الأمطار زي كثير جدا من دول أفريقيا ودول المصب دول منبع النيل تعتمد على الأمطار. مصر تعتمد على مياه النيل بطريقة خيالية.
تمام.
في المطر وفي الشرب كل حفية الزراعة وشرب كل حاجة. فماء النيل بالنسبة لمصر أمن قومي واستراتيجي في أولوية بالنسبة لمصر. فبناء السد ده من الخطورة بمكان. لذلك مصر في لجنة ثلاثية شكلها انه يأثر كمان على السودان. النيل الأزرق ده ممتد داخل السودان.
مصر والسودان.
في لجنة ثلاثية مشكلة من خبراء من مصر والسودان وخبراء دوليين لدراسة تأثير السد ده على حصة مصر والسودان من المياه. اعتقد ان احنا محتاجين مسألة مهمة جدا. الدبلوماسية تاخد طريقة لكن محتاجين رسالة قوية لان الدولة والرئاسة تعي تماما ان بناء السد ليس حاجة استراتيجية لأثيوبيا وان وراءه مخطط اخر للتضييق على مصر.
ولماذا؟
لماذا؟ لان مصر اذا لم تقم ضدها حروب فهناك حروب اخرى. حضرتك حرب المياه دي حرب استراتيجية. العالم كله بيعمل دراسات على المياه وحاجاته من المياه. وفي دراسات في العالم كلها على ان اشكالية المياه دي بعد 10 أو 20 سنة هتعمل او 30 أو 40 هتعمل مشاكل كبيرة في العالم. فدلوقتي اسرائيل من تخطيطها ان تقلق مصر وان تجعل مصر دائما على اشكاليات متعددة. بدل ان تحاربها بالسلاح تجعلها قلقة دائما، عندها اشكاليات دائمة، عندها مخاطر دائما تهددها. بدل ما تعمل اي حرب ما ممكن تعمل مشكلة داخلية. مشكلة المية دي تخيل انت حضرتك احنا كمصريين بنفتح حنفية بنشرب، تخيل الحنفية دي توقفت عن المية تنزل منها.
أي.
تخيل دي مشكلة بقى لا تقول غاز ولا تقول سولر ولا تقول طعام، الشعب كله هيخرج وهتبقى مشكلة كبيرة جدا.
مشكلة كبيرة.
فلذلك انا بطالب الرئاسة
مخطط كبير.
بطالب الرئاسة مع الحلول الدبلوماسية ان يكون هناك ردود حاسمة قوية
ضد من؟
لأثيوبيا. ولمن وراء أثيوبيا كي تفهم أثيوبيا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها القومي بأي طريقة كانت.
ما هم اشتغلوا خلاص.
ما هو حضرتك السد ده إمكانيات حجزه للمياه وإمكانيات التكنولوجية بتاعته لإشكاليات منع حصة مصر أو تقليلها ما زالت المسألة الآن لم تتضح معالمها بصورة واضحة 100%.
لسه في غموض.
لا لسه في بعض في مسائل معروفه هندسيا وفي مسائل لسه لم تحصل.
طيب.
لذلك لجنه الخبراء ديت مصر معلقه عليها اتخاذ قرار. لكن انا بقول للرئاسه واداره الدوله في مصر لابد ان تصل رساله حاسمه لاثيوبيا فيها من القوة التي تحفظ مكانه مصر بحيث لا تلعب بها اثيوبيا ولا من وراء اثيوبيا.
طيب في بعض التصريحات صدرت استاذ ممدوح نشوف التصريحات دي بتقول ايه ونرد ونشوف احنا الامر هيوصل لغايه فين. الرئاسه النهارده قالت ان القرار اللي اتخذته اثيوبيا امس الاثنين بتحويل مجرى النيل الازرق ليس له اي تاثير سلبي على كميات المياه التي تصل الى مصر. هذا تصريح. التصريح الثاني سفير مصر باثيوبيا السفير محمد ادريس بيقول ان قرار الحكومه الاثيوبيه بتحويل مجرى نهر النيل غير مفاجئ وكان مخططا له من قبل وليس لها أي ارتباط بزيارة الدكتور مرسي الأخير. الجماعة الإسلامية بتقول وحزب البناء والتنمية تحويل مجرى النيل تهديد للأمن القومي المصري. شايف حضرتك التصريحات دي؟
ما هو التحويل اللي تم بتغيير مجرى النيل الأزرق ده لا تحويل هندسي. ليه؟ لأن هم عايزين يفرغوا منطقة المياه بحيث يتم بناء السد فيها فبيأثرش حتى الآن على كمية المياه. يعني ما فيش فيه تأثير مباشر على كمية المية. لكن المشكلة كلها في بناء السد نفسه مش في تحويل المجرى. المشكلة اللي مصر بتقلق منها
ليه بقى؟
لأن السد ده هيقوم بحجز المياه وهيتحكم في نسبة المية اللي هتصب في النيل الأزرق بعد كده وتصل الكميات لمصر والسودان. فدي الإشكالية. الإشكالية ما بعد بناء السد وما هي خطط عمل السد نفسه. هي دي الإشكالية الحقيقية.
طيب شايف انت بقى يا حضرتك بتقول ان الرئاسة لابد ان يبقى لها موقف. طب موقف ازاي؟ يعني الاجراءات الرسمية اللي يمكن لمصر ان تتخذها ضد اثيوبيا.
يعني الرئيس محمد مرسي كان مدرك جدا من اول ما استلم الحكم لخطورة المشكلة
الملف ده.
لان هي مشكلة ارث قديم بقى عدة سنوات. وللأسف الشديد النظام القديم لم يقم بحلها بأي طريقة كانت. الرئيس مرسي قام بالمبادرات الإيجابية، المبادرات اللي فيها نوع من نوع التواصل النفسي مع الحكومة الأثيوبية. فقام بالزيارة بعد الحكم بأيام، يعني بعد استلام الحكم بأيام قام بالزيارة، كانت أوائل الزيارات اللي قام بها خارجية كانت لأثيوبيا. ثم قام بالزيارة تانية لأثيوبيا. فزيارات الرئيس لأثيوبيا تكررت ولم تتكرر لدولة تانية، يمكن مثلا يمكن السعودية أعتقد زار مرتين، مفيش دولة في العالم. لإدراك الرئيس لخطورة مشكلة أثيوبيا وخطورة مشكلة المية. لكن حتى الآن الرئيس بيسير بالطريق الهادئ الدبلوماسي الودي السياسي، وأعتقد أن هذا الأسلوب مطلوب، لكن أيضا مطلوب أن تصل رسالة قوية لأثيوبيا أن مصر لا يمكن لأحد أن يهدد أمنها القومي. الرسالة المزدوجة التي تحمل خيط الود والدبلوماسية والسياسة، والخيط الآخر أن مصر ليست الدولة الهينة ولا الصغيرة التي يمكن لأي دولة أن تهدد أمنها القومي.
طب هل ممكن نربط الأمر ده مسألة بناء السد إلى آخره بالاستقبال اللي تم للدكتور محمد مرسي اللي نقدر نقول عليه استقبال غير لائق بقيمة وقامة رئيس مصر وربطه بالسد
في أثيوبيا؟ يعني يعني أعتقد الاستقبال مرتبط بالبروتوكول هناك في أثيوبيا ومسألة وصول الوفود في الدول. يعني ما أقدرش أجزم أن الاستقبال كان مقصودا
ده من وزير الاستقبال الرئيس مصر وزير.
يعني أحيانا بيكون مؤتمرات القمة الرئيس بيستقبل مثلا 10-20 ويستطيعش انه يستقبل 50 رئيس دولة، فبيكلف حد ان هو من اقله في المرتبة الدبلوماسية او في البروتوكول ان هو يستقبل بيت الضيوف. فاعتقد المسألة ممكن تكونش مقصودة، او لو كانت مقصودة على هذا الشكل فالرئاسة وصلتها الرسالة، واحنا محتاجين من الرئاسة
موقف قوي
ان يكون لها موقف حاسم لأثيوبيا لا يقطع العلاقة، بل يوصل رسالة قوية تصل لكل آذان المسؤولين في أثيوبيا أن مصر دولة قوية ولا يمكن لأي دولة أن تهدد أمنها القومي.
جميل. طب موقف الحكومة؟
أي حكومة؟
حكومة مصر، حكومة الدكتور هشام قنديل.
هو اللي من المفارقات أن الدكتور هشام قنديل كان وزير ري، والملف عنده من قبل ما يكون وزير ري.
صحيح،
لأنه كان شغال في وزارة الري
كان متولي.
فأعتقد أن هناك نوع من التخصص للدكتور هشام قنديل في إدارة هذا الملف. لكن حتى الآن أعتقد أن الدولة بتسير بالطريق الدبلوماسي السياسي الهادئ، ولا تريد أن تخرج بطريقة فيها من القوة للحكومة الأثيوبية حتى الآن.
طب أنتقل مع حضرتك للمحور الآخر، محور التمرد وإعلانهم أن هم اقتربوا من 8 ملايين توقيع وهيعلنوا هذه الأسماء والتوقيعات بالرقم القومي. تعليق حضرتك في البداية على هذه الحملة.
يعني حملة التمرد أنا بقول بكل بساطة هي تعبير عن الرأي، من حقه من حق كل إنسان في مصر أنه يعبر عن رأيه. أنت بتعبر عن رأيك برفض الرئيس مرسي، هناك حملة تجرد بتعبر عن رأيها بتأييد الرئيس مرسي. في هذا النطاق هي مقبولة جدا، بالعكس بتعبر على وجود حرية ووجود ديمقراطية، وأن الشعب المصري شعب أصبح في حالة أخرى مختلفة عما كان من قبل. أما أن البعض يعتقد أن هذه طريقة تغيير لنظام الحكم لرئيس الدولة، فذلك كلام خارج نطاق الدستور والقانون. الدستور حدد طريقة تغيير الرئيس بانتهاء مدته، بإعلان استقالته مثلا لمجلس النواب أو غير ذلك، لكن هناك طرق محددة في الدستور الذي قبله الشعب ورضي به الشعب لتغيير الرئيس. ثم هذه الأوراق في التعبير القانوني أوراق عرفية، يعني أوراق بعض الناس بتكتبها، لا يوجد لها لا توثيق رسمي ولا تأكيد قضائي على مراجعة هذه الأوراق، ولا على من قام بها، ولا على البيانات الموجودة بها. فتظل أوراق عرفية لا قيمة لها من الناحية القانونية، غير أنها تعبر أن هناك رأي يعلن رفضه لاستمرار الرئيس فقط لا أكثر ولا أقل.
طب الموقف القانوني بقى ما فيش فيها أدنى مشكلة؟
لا، ملاش أي أثر قانوني مطلق. ملاش أي أثر قانوني، زي مسألة مثلا عمل التوكيلات لوزير الدفاع اللي طلعت في يوم الأيام. وهي مسألة رغم أن اتجهت إلى التوثيق القانوني لكن مسألة مخالفة للدستور والقانون في طريقة إدارة البلاد، فبالتالي يعتدي بها مطلقا.
طب شايف أنت حضرتك 30/6 والاستعداد لليوم ده سواء من المؤيد أو المعارض، شايف إيه اللي ينبغي على المعارضة واللي ينبغي على المؤيدين للرئيس؟
يعني أنا يهمني طبعا ذكرت وزير الدفاع، أنا قبل ما الحلقة وزير الدفاع قال بيان مهم جدا يشكر عليه، أنا يهمني أشكره جدا جدا وأشيد بوطنيته في هذا البيان الهام. أنا كلمتين سمعتهم باختصار شديد جدا، هو بيقول أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية لن تتدخل في السياسة ولن تتحزب، وهذا الرد يعني فيه ما قل ودل وأبلغ رسالة على ما جاء في حكم الدستورية،
المحكمة الدستورية
في محاولة جرجرة المؤسسة العسكرية إلى التحزب وإلى الانقسامات الحزبية وهذه الإشكالات المعقدة التي تجعل المؤسسة العسكرية تخرج عن نطاق مصر أولا ومصر فوق الجميع إلى التحزب وإلى الانقسام وتخرج عن مهامها الوطنية.
جميل.
فأنا بشيد به وبشكر به، وهذه الرسالة الوطنية التي أرسلها يعني رسالة وتعبر عن وطنية المؤسسة العسكرية.
جميل، ربنا يكرمك أستاذ ممدوح. هنتكلم عن 30/6 والأحزاب والتيارات الإسلامية، ولكن أستاذ حضرتك بعد هذا الفاصل نجل أن نستقبل ضيفنا الحبيب المهندس عاصم عبد المجيد. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام.
أوسكار تي في شوت، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. حورس تي في شوب دائما معكم. شيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية.
بشرى لكل بيت، لكل مزرعة، لكل مستثمر. شيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
شيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية للطائر.
تشيك فارم
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم
وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضو في وقت قصير.
شيك فارم
وده يقصر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين.
شيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. شيك فارم لكل أنواع الطيور، الدجاج، البط، الأوز، النعام والحمام. شيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع شيك فارم البلد حيفضل بلد. وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان، وأهلا بشيك فارم.
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
شيك فارم مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. شيك فارم فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة شيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما.
بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت. 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل ونرحب بالمهندس عاصم عبد المجيد. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
سعداء بحضرتك. طبعا بنجدد التحيه والترحيب باستاذنا استاذ ممدوح اسماعيل، ربنا يكرم. في الفقره الاولى استاذ عاصم كنا بنتحدث عن ازمه اثيوبيا وسد اثيوبيا الى اخره. استاذ ممدوح تكلم في هذا الموضوع ووضح الامر للمشاهدين وطلب الرئاسه باتخاذ موقف قوي بعد مجيء تقرير اللجنه الثلاثيه، وتوقفنا عند حمل التمرد. وطالما بنتكلم عن حمل التمرد لابد نتكلم عن حمل التجرد. اللي حضرتك مؤسس حمل التجرد ربنا يبارك في حضرتك يا رب، محتاجين نتكلم عن الأستاذ ممدوح قال إن ده تعبير عن الرأي، تمرد هي تعبير عن الرأي وتجرد هي تعبير عن الرأي طالما الأمور تسير بشكل سلمي، ولكن تعليق حضرتك على هذه المسألة في البداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. فيعني كما تفضلتم وقلتم هي مجرد تعبير عن الرأي. وأنا أزيد فوق ذلك، هي نوع من أنواع الصراع القيمي. يعني هناك من يحاول إرساء قيمة خاطئة قد يؤدي اقتناع المجتمع بها وعمله وفقها إلى يعني انتشار حالة من الفوضى أو تكريس لفوضى دائما في المجتمع. القيمة الخاطئة التي أرى أن تمرد تحاول أن تتبناها وأن تبثها في الناس، وهي أنك إذا اختلفت مع الرئيس فبسرعة تمرد عليه وحاول أن تضخم من سلبياته، وحاول أن تطمس إيجابياته، وحاول أن تتهمه بالزور أو بالحق، وحاول أن تثير الناس ضده، ثم حاول أن تخلعه بغير السبل الدستورية التي تعارفت عليها جميع الأمم تقريبا الآن. يراد لمصر بالذات ألا تترك رئيسها يمضي مدتها الدستورية بعد أن اختار الشعب اختيارا صحيحا. لا، الطائفة التي ترفض الرئيس يراد لنا أن نقتنع وأن نقنع أنفسنا أن من حقها أن تثير حالة من الغضب تجاه الرئيس وأن تتبنى حملة للفوضى لخلع الرئيس. ولو وافقناهم في هذا الرأي وسرنا معهم أو سكتنا عن هذه القيمة الخاطئة لكان كل رئيس يأتي لن يعدم مجموعة من المعارضين يحاولون أيضا خلعه بغير الطرق الدستورية والقانونية، وبذلك ندخل في حالة من الفوضى. هذه القيمة الخاطئة التي يراد ترسيخها في المجتمع وإقناع الشباب بها، وجدنا أنه لابد أن نواجهها بالقيمة الصحيحة، وهي أنه اختلف مع الرئيس،
أي
انتقد الرئيس، ولكن أيضا احفظ له إيجابياته. لكن أن تصور للمجتمع أن هذا الرئيس لأنه لا ينتمي لطائفتك شر المحض، ثم أن تحاول أن تثير الناس ضده، ثم أن تحاول أن تخلعه بالفوضى، لا، اختلف معه، وعندما تريد أن تغيره فعندك فترة زمنية 4 سنين. هم ليه تركوا 4 سنين للرئيس؟
أي.
لأن هذه المدة هي أقل مدة يمكن أن يختبر فيها بها فعلا برنامج الرئيس. ما ينفعش ان انا اختبر ان انا احكم على رئيس جمهورية بعد عام. ده مش مدرب فريق كرة عشان اجي في نهاية بعد سنة اقول انت ما حققتليش بطولة اتفضل. ده مش طباخ مش شيف في مطعم اجي اقول له لا انت لا تجيد هذا الامر. ده رئيس يحكم دولة قوامها 85 مليون مواطن ومساحتها 1,000,000 كيلو متر مربع فيها 21 محافظة. هل هذا يحكم عليه بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر؟ لا، هذه هي الفوضى بعينها. لا، اترك للرئيس فترته كاملة، احتفظ بحقك في أن تعارض الرئيس إذا أخطأ وأن تنصحه وأن تحاول أن تقومه وبأدب طبعا، لكن ليس لك حق أن تغير الرئيس إلا بعد أن تنتهي مدته الدستورية والقانونية. لو مش عجبنا المدة الدستورية والقانونية يبقى نثبت كده في الدستور نقول احنا عايزين الدستور بيقول ان الرئيس مدته 3 سنوات مثلا، لكن ان تبقى المدة الدستورية هي اقصر مدة دستورية تعطى للرئيس على مستوى العالم وهي 4 سنوات، ثم نجد من يقول لن نمهله هذا الامر، لا دي حالة فوضى. طبعا. قيمة خاطئة نريد ان نواجهها بقيمة صحيحة. اخلاقيات ايضا خاطئة وجدناها في التعامل كالكذب مثلا، ان واحد يجي يقول لي اصبح عندي 2 مليون توقيع صباحا وبعدين في المساء احدهم على الهواء في نفس مساء اليوم يقول صاروا 4 مليون توقيع وبعدين بعد يومين يخرج الثالث يقول 3 مليون توقيع، فاين الصدق؟ لذا انا لما نشر بعض اخواني باسم الحمله ان الحمله التجرد حصلت 5 مليون توقيع قلت هذه ارقام غير صحيحه وانا غير مسؤول عنها وهذه مبالغات اعلاميه. حتى بالامس الاخ ادمن الصفحه الخاصه بي التبس عليه تصريح، انا قلت احنا وزعنا 2 مليون استماره فظن ان المعنى ان احنا حصلنا 2 مليون توقيع فنشر ان حمله التجرد حصلت 2 مليون توقيع. اقول له لا، ليس عندي احصاء الى الان. نعم طبعا 2 مليون استماره رسميه غير الاستمارات غير الرسميه ووزعنا معظمها، ولكن الى الان ليس عندي ثبت بالارقام او بالاعداد التي وقعت بالفعل على استماره التجرد، وان كنت امل ان يوقع عليها كثيرون لان اكثر الشعب المصري مقتنع بالقيمة التي نحاول إرساءها، مقتنع بأخلاقيات حملتنا. نحن لا نكذب، لا نسب أحدا، لا نشتم أحدا. جميل. لا نهين أحدا.
تمام، نتمنى أن الأمر وكلام حضرتك ده يسود على كل الفضائيات وعلى كل الوسائل أيا كانت. أستاذ ممدوح، عايز أسأل حضرتك سؤال مباشر ممكن حد من مشاهدينا البسطاء يسأله. الأزمات اللي بتمر بها مصر هل هي أزمات حقيقية أم أزمات مفتعلة؟
فيما يتعلق بالأزمات اللي في الجبهة الداخلية زي أزمات الشارع المصري من المظاهرات وقطع الطرق والمولوتوف والاحتقان السياسي وفقد الحوار بين الأطراف في مصر والإعلام ودوره في التحريض، لا ده أزمات مفتعلة مخططة ممنهجة مخططة بدراسة عميقة جدا تتعدد آلياتها في تهديد الاستقرار، بتتواكب في حملة منظمة حتى تصل إلى نقطة معينة، فديت لا غبار إنها ممنهجة ومخططة وليها تخطيط بيصل نقطة معينة وبتجدد من آليات حملتها في التحريض وفي تهديد استقرار الدولة، عندها قدرة على التجديد في الآليات، قدرة بارعة جدا. يعني في أزمات تانية، دي أزمات الدولة في الإدارة، أزمات السولار وأزمات الغاز والأزمات المتجددة، دي أزمة حكومة، وأنا شايف إن مفيش قدرة استراتيجية عند الحكومة رؤية المشاكل، يعني ما عندهاش لجنة إدارة أزمة لن تكون موجودة ديت، وده أبسط تفكير استراتيجي. يعني مثلا مسألة السولر أو محطات الكهرباء، أنا عندي مثلا عامل ليها موازنة، عندي مثلا 100 دولار وعن 100 مليون دولار وعندي مثلا في 100 مليون متر مكعب من السولر أو حاجة، عامل الخطة ديت، الخطة دي بتأدي عندي انها بتوفر احتياطي لمدة مثلا سنة، مش اسيبها واتركها على جنب ثم اجي في شهر 12 من السنة دي افوجئ بالتيار بينقطع وما فيش سولر والطوابير وقفت والدنيا خلصت وادور على
اكون مستعد للفترة دي.
فانا شايف ان في هنا في
تخبط،
في اشكالية في الذكاء في ادارة الازمة وادراك الازمات قبل ان تستفحل بهذه الطريقة.
تمام،
يعني في اشكاليات هنا في ادارة الدولة. صحيح لا انكر ان هناك ايضا اشكاليات في توفير العملة الصعبة، في اشكاليات مع الدول المصدرة للسلع المطلوبة لمحطات الوقود سواء مازوت او سولر او غاز ايا كان المحطة في الدار بايه، لكن ده كله بالفكرة وبالتخطيط اللي انت بتخططه استراتيجيا على مدى، انت بمدرك المشكلة بتاعتك هتحصل عند نقطة معينة، فقبل ما توصل النقطة دي بتحاول أن تستقيم أو تستقيم معك الأمور بإدراك مواقف ومواطن الخطر وبتعد خطة بديلة كي تتجاوز هذه المسألة. أنا شايف هنا في نقطة غريبة جدا, يعني مثلا مشكلة قطع الكهرباء دي تكررت بعدة أشهر. أنت عارف عندك المحطات عندها إشكالية كذا وكذا وكذا, وفرت لها دلوقتي, حلتها دلوقتي, مش معنى أنك حلتها دلوقتي أنك تتركها, ومش معنى أنك تحلت دلوقتي أنك تترك الوزير. ودي القدرة اللي احنا بنقول عليها أن الدكتور هشام قنديل مع احترامي وتقديري لشخصه ومكانته, لكن الرجل يفتقد إلى القدرة اللي احنا كان مطلوب مرحلة ما بعد الثورة يتوفر في رئيس الوزراء التنفيذي ده نقطتين في القدرة وخطين, إما قدرة سياسية لأن الموقف السياسي مضطرب فلابد في المركز القيادي واحد عنده قدرة سياسية, المسألة الثانية قدرة اقتصادية, راجل عنده إمكانيات عالية اقتصادية لأن عندنا أيضا مشكلة اقتصادية. فالدكتور هشام قنديل صراحة إمكانياته فقيرة في المسألة دي, الراجل هو بعيد عن السياسة, تكنوقراط في مجال معين محدد بالضبط, الاقتصاد هو استعانة بالعجز في هذه المسألة بمجموعة اقتصادية, وده اللي بيقويه الإخوان أو حزب الحرية العدالة بمجموعة اقتصادية تدعمه في حل المشاكل. لكن هو كقدرات رئيس وزراء الراجل مطلوب منه قدرات
فيه أكتر,
قدرات أكتر من اللي عنده, لكن دي برضو مطلوب منه كرئيس وزراء أن يتابع الوزراء في خططها. يعني وزارة الكهرباء دي محتاجة متابعة, وزارة البترول محتاجة متابعة, مش كل وزير يقوم بأمر الوزارة ورئيس الوزراء بيعقد اجتماعات ويباشر القرارات والإدارات, لا, رئيس الوزراء مهمته متابعة هذه الوزارات والوقوف على أعمالها والوقوف على خططها وإيجابياتها وسلبياتها.
طيب ده اللي يخليني أسأل الباشمهندس عاصم بعد كلام أستاذ ممدوح في مسألة الحكومة وبعض السلبيات والمآخذ والملاحظات الكثيرة اللي متاخده على حكومة الدكتور هشام قنديل واللي وراها الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. السؤال المباشر, هل انخفضت شعبية التيار الإسلامي في الشارع؟ نرد على السؤال ده بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا باشمهندس,
كيف الحال أخي العزيز؟
أهلا بك, تفضل.
والله سعيد بك وضيوفك الكرام, ويعني من موقع بسيط أقدم بعض كلمات.
نعم.
يعني الإشاعات, الإرجافات, المخاوف كلها تتركز هذه الآية الكريمة, إن المولى عز وجل قال فيها أن الشيطان يريد أن يلهينا عن ذكر الله وعن الصلاة. فعلا أنتم منتهون, فعلا حينما نبعد عن ذكر الله تأكد لن نصل إلى أي حل في أي شيء.
نعم.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اعتراضي على كلمة تيار إسلامي, لأن البلد بعون الله غالبيتها مسلمين. إذا قلنا كلمة تيار فنحن أقلية في بلد مسلم.
نعم.
دي نقطة نمرة اثنين. نقطة نمرة ثلاثة, حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيرة فليغرسها, معناها رائع. ما قالش إذا قامت الساعة وأنتم بينكم جدال وبينكم مناقشة فأكملوها, بس ازرع 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 وأنتج. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا 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 جزيلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد أهلا وسهلا. محمد أهلا بي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت أنا بس في وجهة نظر أشارك فيها في البرنامج بتاعكم.
أسعد بحضرتك, تفضل.
الله يعزك. أنتوا بتتكلموا على حملة تمرد وحملة تجرد. تمام. حملة تمرد وجهة نظر, وجهة نظر سلمية.
أي.
وحملة تجرد بترد عليها بنفس الكيفية.
تمام.
لكن أنا شايف من المتحدثين انتقد الناس اللي بتعمل حملة تجرد بطريقة سلمية, انهم لا يصح انهم هم يحاولوا انهم يخلعوا رئيس قبل مدته, مع اني انا مع وجهة النظر عدم خلع الرئيس قبل مدته الرسمية اللي هي 4 سنوات, ولكن تجاهل انه هم نفسهم كانوا مع وجهة نظر انه خلع الرئيس بقتله قبل ذلك. عندما قتلوا السادات كانوا بنفس الكيفية, قتلوا السادات باختلافهم على انه هذا لم يكن بطريقة
تمام. طيب هنرد على حضرتك طبعا. ما انا بقول الباشمهندس منور. الاستاذ متولي اهلا وسهلا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل.
حياك الله اولا, وعلى الله من قدرك وقدر الشيخ حسان
نحن وياك
وكل القائمين على القناة وربنا يجعلك في الزهار كده ان شاء الله اكملها.
شكرا.
وسلامي بقى لضيوفي اللي انت يعني النهارده عامل يعني منورنا بهم بصراحه،
ربنا
اذا كان الشيخ عاصم ولا الشيخ ممدوح، وربنا يوفقهم ويعني يجعل كل خطاويهم يعني في سبيل الله. يعني الشيخ ممدوح بنشوفه كتير بيدافع عن المظلومين على صفحات النت، بسم الله ما شاء الله، بيروح في كل تقريبا ما فيش اخ بيتحبس الا ما يكون معاه. ما اعرفش هل احنا ايام مبارك ولا ايه الحكايه، مش عارف، مش انا خايف لو هو يروح بعد كده ما يلاقيش حد يهدي يجيله ولا حاجه. ده حاجه. الحاجه الثانيه بقول للشيخ عاصم، احنا النهارده هل فعلا الوضع اللي هو شايفه بين التيارات الاسلاميه، انا ما لا يعنيني التجرد ولا تمرد ولا تهرب حتى، واخد بال حضرتك، لان ان شاء الله دين الله قائم قائم. لكن النقطه الاساسيه، ما انتوش شايفين، سؤال لحضراتكم الاثنين، يعني ما انتوش شايفين اللي فيه شقاق فوق الخيال من التيارات الاسلاميه لبعضها؟ زائد حاجه، سؤال للشيخ عاصم تحديدا، هل الاخوان زي ما يقال واخداكم يعني احيانا هي اللي ايه، يعني انتوا اللي في الصوره وبتمثلوا لسانها لسان حالها. انا مش بالمناسبه الفكره انا ما بحبذهاش، ولكن ده فكره موجوده في الشارع، واخد بال حضرتك. سؤال للشيخ ممدوح، بقول للشيخ ممدوح، هل احنا النهارده في مجلس الشعب، في مجلس الشورى سوري، لما قانون السلطه التشريعيه مجلس الشورى ما يقدرش يمارس حقوقه، امتى هيمارس حقوقه؟ والسؤال الاخير حضرتك، اللي بيحصل بالنسبه لاثيوبيا ده وضع ايه؟ هل متوقع، مش موضوع حرب واخد بال حضرتك، ولكن حجم سياسي ويؤدي للحرب، لان انت بتلعب بقوت المسلمين وقوت مصر.
تمام، شكرا شكرا. اتصال اخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضلي. وطي التلفزيون يا اختي الكريمه، الله يكرمك.
انا سهى من اسكندريه.
اهلا بحضرتك، وطي التلفزيون بس.
حاضر،
اتفضلي سريعا، الله يكرمك.
حاضر،
نعم اتفضلي حضرتك.
لو سمحت انا عايزه اتكلم يعني بخصوص اللي هي حمله تجرد، عايزه اوصل يعني ازاي انا اوصل للاجتماع دي عشان اقدر ان انا واللي حواليا نشارك فيها. طبعا انا يعني انا عن نفسي بتكلم، انا واللي حواليا رافضين كل اللي حوالينا وكل الاحداث الرهنه دي واللي بيتم، وبالتالي انا عايزه يعني اوصل صوتي لكل المشاركين في انظمه الدوله، ان انا اساعد، عايزين نوضح لهم ان احنا بنشارك ونساعد وبنأيد الرئيس الدكتور مرسي وبنأيد الاخوان.
تمام.
وكل الاسلاميين بنأيدهم سواء.
تمام.
بصرف النظر، بس انا عايز اوصل لحمله التجارب
هنقول لحضرتك
عشان انا اقدر امضي.
هنقول لحضرتك باذن الله. حاضر ان شاء الله. ام مصطفى اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عفوا ابو مصطفى، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا زميل؟
اهلا بحضرتك، اتفضل.
انا بحيي تحيه كبيره للباشمهندس عاصم عبد المجيد اللي انا كان معايا في الخليفه سنه 89، وهو راح يمتحن بكالوريوس هندسه في اسيوط وانا رحت ابو زعبي. تحيه كبيره للاستاذ ممدوح اسماعيل اللي جميع الوقفات الاسلاميه ببقى دايما بيبقى معانا، اول واحد في جميع الوقفات الاسلاميه بيبقى معانا، واول واحد بيدافع عن الاسلاميين، انا بحييه تحيه كبيره جدا. والوحيد اللي طلبت منه طلب، يعني ما فيش طلب واحد في مصر الا يعني كل ما حدش نفس حاجه ليه، الوحيد اللي طلبت منه مره يأذن في مجلس الشعب، كتفني منعه من الاذان، ربنا منعه هو والاخوان يدخلوا مجلس الشعب. آية من آيات الله، ضباط الملتحين بيمنعوهم من الشغل، كل يوم يجي مصيبة لمصر، كل يوم يجي مصيبة لمصر. فأنا بحيي الأستاذ ممدوح اسماعيل على تجرؤه اللي هو عمل أذان في مجلس الشعب، دي حاجة إسلامية، إحنا في دولة إسلامية ودي حاجة إسلامية. والحاجة الثانية كمان، الأخ اللي بيقول بتاع الأقصر اللي بيقول القتل البتاع، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون، تحية للشهيد خالد سلفور رضي الله عنه، تحيه للشهيد محمد عبد السلام فرج رضي الله عنه، تحيه الى الاربعه اللي كانوا مع السيد خالد، تحيه للشهيد خالد الشهيد اسامه بن لادن، تحيه للشهيد للدكتور سيدنا الامام ايمن الزهر رضي الله عنه.
تمام تمام، ربنا ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم امين. شكرا جزيلا. نعود ل طبعا اسئله جميله كلها، وطبعا كلام الاخ متولي ده اللي هيجي مباشره في السؤال اللي كنت بساله لحضرتك، هل انخفضت شعبيه الاسلاميين خلال الفتره الماضيه؟
الاحزاب الاسلاميه، انا مع من قال ما بلاش نقول تيار اسلامي، لان عامه الشعب مسلمون، ولان عامه الشعب يؤيدون الفكره الاسلاميه، فجميعنا تيار اسلامي. لا نريد ان نفرق بين من ينشطون في الدعوه او ينشطون في العمل السياسي، وبين الاخرين ممن شغلتهم امور اخرى، لكنهم في النهايه مؤيدون ومحبون للمشروع الاسلامي، ربما اكثر منا نحن الذين ننظر مثلا على الفضائيات او ندخل عضويه مجلس الشعب او غير ذلك. فتحيه لهذا التنويه الكريم من المتصل الكريم
مهندس منير.
لكني ارى ان شعبيه الفكرة الإسلامية لم تنخفض مطلقا في الشارع المصري، وإلا لو انخفضت فهل ارتفعت شعبية الفكرة العلمانية مثلا؟ هل ارتفعت شعبية معارضين الأحزاب الأخرى؟ بالعكس، انهارت شعبياتهم في الشارع. لكن قد يحدث إعادة توزيع لأصوات الناخبين في داخل الإطار الإسلامي. يعني مثلا الإخوان اختبروا في الحكم، قد يجد بعض الناخبين انهم يعني غير راضين عن اداء الاخوان، لكن في النهايه هل تتصور ان هؤلاء سيذهبون باصواتهم الى التيار العلماني مطلقا؟ لكن سيعاد توزيع الاصوات داخل الاطار الاسلامي العام، هذا ما اتوقعه، والانتخابات بيننا وبينهم ان شاء الله.
بعض الملاحظات، الاخ متولي بيقول ان في واضح ان في خلاف، في شقاق، في بعد بين بعض الاحزاب الاسلاميه.
والله مجرد الاختلاف في الاجتهادات والرؤى، إن كان مبني على اجتهادات شرعية صحيحة صدرت ممن له حق الاجتهاد، ولم تكن اجتهادات أو آراء شاذة، فهذا أمر لا ينكر. اختلف الشافعي مع مالك، واختلف أحمد بن حنبل مع الشافعي، واختلفوا مع الإمام أبي حنيفة، فلم ينكر أحد مثل هذه الخلافات. الأمور التي تنكر ماذا؟ التعصب، إن واحد ينصب شيخه أو طائفته أو حزبه يعني مرجعا يرجع إليه بدل أن يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أحدهم عن شيخه ما قال شيخنا نقول له سمعنا وأطعنا. فأخ ظريف قال له طب قول الشهادتين عشان دي لا تصح إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. التعصب أو الأراء المبنية على هوى وليس على عن اجتهاد صحيح، أو المغالاة، أو نوع من أنواع المنافسات اللي بتخرج عن إطار الإسلام الصحيح الخلاف، هذا ما ينكر. أما أن ينكر أن يكون هناك اجتهاد يخالف اجتهادا، لا يمكن، لا يمكن أن نجبر الناس جميعا على اجتهاد واحد. لكن كما قلنا، اللي ينكر أن الإنسان يقول رأيا شاذا غريبا ليس له دليل من قرآن أو من سنة، أو أن يتعصب أتباع كل شيخ أو كل طائفة لطائفتهم أو شيخهم ويعادون الآخرين ويوالونهم بناء على هل أنت موافقني في قول شيخ ولا مش موافقني، إن كنت موافقني في قول شيخي يبقى أنت حبيبي، هتخلف قول شيخي يبقى أنت عدوي، لا، هذا خطأ وهذا غلو وهذا ما ينكر. أما مجرد وجود اجتهادات وكل فريق مقتنع باجتهاد ويعمل بالأدب الإسلامي الراقي من أجل نشر اجتهاد بين الناس، فهذا لا شيء فيه.
طيب أستاذ ممدوح، رسالة حضرتك بتوجهها للأحزاب الإسلامية، ماذا تقول له؟
يعني هو يعني تعقيب على كلام الشخص، بس يعني مش نقضة للكلام لكن زيادة في الكلام يعني بين قوسين، الواقع بيقول كده، الواقع بيقول إن فيه تعصب، الواقع بيقول إن فيه تحزب، الواقع بيقول إن فيه
في الدنيا،
لا بين الاسلاميين.
نعم اقول هذا يمكن دنيا، هذا يمكن، لكن لا يمكن مجرد الخلاف في الاجتهاد.
لا نتكلم في تعصب، في تشدد، في تحزب، في خلافات وصلت الى استخدام الفاظ سوقيه في النقد وفي الخلاف لاشياء ليست مطلقا من حتى الامور الاجتهادات في الدين كلها، اجتهادات سياسيه متنوعه ومتعدده. للاسف الشديد انا من هنا بس اوجه الكلام، ان قبل ما ندخل الحلقه كان الشيخ سيد عبد العظيم قال كلام درر
لا
لقالق، يعني انا كنت منصت ليه جدا الضرر ولا قالق قبل الحلقه. فالحقيقه ان احنا محتاجين من القيادات، من الشيوخ، ان يعلموا اتباعهم. انا ما بلومش الاتباع قد ما بعلم، قد ما بلوم الشيوخ او القياده او الرئاسه او اللي بيدير الحزب او الجماعه او الدعوه ديت، ان يوجه الاتباع الى خطوره هذا التعصب والتحزب، ان هناك رابط قوي والاسلام، هناك رابط من الاسلام والاخوه في الله تبارك وتعالى. هذه الاخوه وهذا الاسلام لا يقطع لا الحزبية ولا الشيخ فلان ولا علان ولا أي شيء مطلقا، إنما هو رابط لا ينفصم أبدا مطلقا.
جميل.
محتاجين توعية، رسائل توعية، توجيه يومي من القادة في الأحزاب وفي الجماعات إلى حتمية أن يفهم الأتباع حدود الخلاف. إنما اللي بيحصل دلوقتي على الفيس وعلى النت كلام خارج الإسلام تماما في الخروج على الأدب تماما وفي التعصب الشديد جدا. والمسألة أصبحت كل حزب بما لديهم فرحون، أنا شايف رأي كذا نعمل في السياسة كذا فخلاص هو ده الصح وغيري غلط. أصبحت الأتباع بيعملوا مشكلة كبيرة جدا وللأسف الشديد انتقل إلى الشارع بطريقة وحشة ومش مقبولة تماما، انتقل إلى الشارع. وأنا برضو عزيز مسألة في كلام الشيخ عاصم، لا أنا بكلمك وأنا بقعد في الشارع مع الناس هنا وهنا، هناك تغير عند الكتلة سميها الكتلة العائمة أو الكتلة التي ليس لها هوية. هذه الكتلة في الانتخابات بحسب ما بتجد في الساحة، هذه الكتلة بيصطادها الكثير جدا من التيارات السياسية المعادية للإسلاميين نتيجة بعض الأخطاء من الإسلاميين أو نتيجة بعض أكاذيبهم هم ونتيجة حسن إدارتهم للعبة السياسية في الشارع ونتيجة الضغط الإعلامي، فاستطاعوا استقطاب جزء كبير جدا كان معك في الانتخابات. بدليل أقول لحضرتك أن أنت كنت في انتخابات مجلس الشعب 72% كان كتلة الإسلامية والأصوات، نزلت في عندك في الصندوق قال لك في انتخاب الرئيس كنت 52% ورغم والدستور كنت 63%، الكتلة بتاعت ال 72% دي نزلت تك 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 بطريقة عليها علامات استفهام. الواقعية عند المحلل السياسي الإسلامي لازم يبحر في المسألة
الأسباب إيه اللي أدت بنا لكده.
الأسباب اللي أدت بنا لكده، صحيح في دور إعلام تحريضي بيلعب على الكتلة العائمة الموجودة في التصويت الانتخابي دي أو الكتلة اللي موجودة في الشارع بيلعب عليها، بيحرض بيغير بيشوه بيلعب فعلا. في جهد أيضا سياسي من هؤلاء في الشارع، في عندك أخطاء سياسية، في عندك أكبر خطأ سياسي استراتيجي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى تنازعوا فتفشل وتذهب بحكم، في تنازع الإسلاميين في تنازع شديد جدا. وتيجي تبص في الأول وفي الآخر ما هي القضية اللي في الثوابت متنازعين عليها؟ فيش. هي القضية اللي من يعني أولية في الإسلام مختلفين عليها؟ ما فيش. كلها اجتهادات سياسية، كلها خلافات سياسية، كلها خلافات حول المطامع السياسية والمآرب السياسية. دي عاملة إشكالية بيصطادها الغير وبيلعب عليها. قال لك هاد الإسلاميين هو مش شيوخ، شوف عايزين إيه وبيتخانقوا على حزب كذا، كان عايز إيه وما لقاش إيه فعمل إيه كذا وكذا وكذا. بقول لك الكلام ده بيتقال في الشارع وعلى القهاوي وفي كل
واقع واقع.
بيتقال وبيلعب في عقول ناس كتير جدا، لان الناس ونظر برضه في اشكاليه ان بعض الدعاة انخرطوا في السياسه فتغير الوجه المثالي بتاع الداعيه اللي بيقول قال الله قال الرسول بمثاليه شديده فيتقبل منه المصلون في المسجد الى الداعيه اللي اصبح تبع حزب. فرايه عند الناس العوام
راي حزب
بقى راي سياسي، لا ده تبع فلان ده تبع فلان. اديك مثال بس، كنت قاعد مع ناس يعني نخبويين جدا مثلا يعني في مكانتهم، بس هم فبيتكلموا مساله فقهيه، فابي لما بيتكلموني فسأل بقول لهم قالوا طب قبل ما تتكلم انت تبع حزب ايه ولا تبع الاخوان ولا تبع بقول لهم ليه عشان اعرف الراي ده تبع ايه. قلت لهم لا ده انتوا بتتكلموا مساله في الفقه في الدين ملهاش دخل لا بالحزب ولا بالجماعه ولا باي حاجه خالص مطلقا. فتخيل لما يصل مستوى التفكير عند نخبه مثقفه عاليه جدا ان بيتلقى الراي الفقهي برؤيته للخلافات الموجوده وصلت لقد ايه وكذا وكذا. فدي اشكاليه احنا محتاجين حمل التجرد ايضا داخل احزاب الاسلاميه. محتاجين تجرد لله تبارك وتعالى، تجرد للهدف الاسلامي، تجرد للمشروع الاسلامي، تجرد للاخوه الاسلاميه، تجرد للاسلام. احنا محتاجين تجرد دي داخل الحاله الاسلاميه والاحزاب الاسلاميه محتاجه انها تتجرد. الاحزاب دي كلها وسائل، كلها وسائل وكلها اليات، كل يعمل في هذه الاليه باجتهادات على ان يحقق المآرب او الاهداف للمشروع للمسلمين عامه. ما الإشكالية أن الحزبية ده أصلا عملية غربية تكتكها أن تحصر الحزب وإدارته في المصلحة الحزبية. لما الإسلام يدخل عملية حزبية وما يقدرش يحدد أهدافه بدقة وما يقدرش يضبط تفاعلات السياسية بدقة وينجرف في العملية الحزبية، دايما هيرى في كل رأي في كل بيان في كل خطاب إعلامي المصلحة الحزبية. فدي بتخرجه عن التجرد وبتخرجه عن رؤية الإسلام عامة ومصلحة الإسلام عامة ومصلحة المسلمين عامة إلى مصلحة الحزب في هذه القضية بالخصوصية وما يعود على الحزب من منافع أو مضار. جميل. في هذه الإشكالية.
رائع رائع أستاذ ممدوح. طب باشمهندس عاصم، الأخ محمد اللي بيقول وبيسأل هل الجماعة الإسلامية لسان جماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة ولا إيه بالضبط؟
هو أنا أنطلق من هذه النقطة لأقول لأخي الأستاذ ممدوح إسماعيل أن الصورة ليست بهذه القتامة. يعني الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وكثير من الآخرون، يعني لكي لا يعني أحصر المسألة في طائفة أنتسب إليها تاريخيا، يعني بينصروا المشروعية والمشروع الإسلامي ولا يحصلوا ولا ينافسوا على مقاعد ولا في المجالس ولا في الوزارات ولا المحافظين ولا غيره، لغاية ما بعض الناس بيقول أنت أصبحت مجرد لسان حال الإخوان، مجرد تابع للإخوان. أخذ لبال حضرتك، إذن نحن أمام طائفة لو أحسننا الظن بها لقلنا تنكر ذاتها، تعمل للمصلحة ولا تنظر للمصلحة، يعني المصلحة العامة، مصلحة الدين، مصلحة الوطن، مصلحة الأمة، مصلحة المجتمع، وتنكر ذاتها. ودايما اللي احنا بنقوله ان الجمعية التأسيسية اللي كتبت الدستور ما كانتش هتقوم غير لما في ناس كده كان ليهم مقعدين بساط وكان كل طرف يطمع في هذين المقعدين، فتركت المقعدين لمن يعني استرضي بهم عشان تبحر السفينة وابحرت السفينة وصار عندنا دستور. فالمسألة ليست بهذه القدامة، عندنا سلبيات في المشهد الإسلامي العام، عندنا سلبيات، عندنا أخطاء، عندنا أخطاء، ولكن عندنا إيجابيات عظيمة، وهذا شيء أراء، وعندنا تضحيات كبيرة، وعندنا بذل، وعندنا عطاء الحمد لله تبارك وتعالى، وسيظل هذا الأمر إن ده في كل منا ما هو حسن وأيضا يحمل ما هو سيء. لسنا حال لسان حال الإخوان المسلمين ولسنا مجرد تابع الإخوان المسلمين، ولكن هذه نغمة يرددها الإعلام العلماني بغرض أن يحرج طائفة من الإسلاميين فيتخلوا عن نصرة الشرعية. الشرعية بتتمثل أن الشعب اختار رئيسا، مين هو الرئيس ما يهمكش دلوقتي، الشعب اختار رئيسا. هناك من يريد أن يسقط الرئيس بغير السبيل الدستوري اللي هو 4 سنوات، فأنا بقول له لا، لن أسمح لك بذلك عشان الوطن لا يتحول إلى فوضى. لا أنا الرئيس، ولا الرئيس أعطاني وزارة، ولا أعطانا منصب محافظ، ولا أعطانا منصب وكيل وزارة، ولا أعطانا شيئا، بل أنا مظالم عند الرئاسة. بنقولهم في إخوة مازالوا معتقلين في عشرات الألاف من الأحكام، والأستاذ ممدوح إسماعيل محامي ويعرف ذلك جيدا، عشرات الألاف من الأحكام بتعويضات لأناس شردوا وفصلوا من وظائفهم في فترة الاعتقالات ولا تنفذ، والرئيس مسؤول عن ذلك. فنحن ننصر المشروع الإسلامي، ننصر الاستقرار والشرعيه، هذا ما يجب ان يفهم. اما برضو الاخ اللي كان عايز يسوي بين الدكتور محمد مرسي وبين السادات، اقول له يا راجل حرام عليك، الدكتور محمد مرسي تستطيع ان تذهب الى الصندوق بعد 3 سنوات بعد ما تنتهي مدته وتقول مش عايزه هيمشي. السادات كان بيقول انا اخر الفراعنه بلسانه كده، قال القوانين دي اللي بتتكتب دي لحسن وحسين وعلي، اما انا وعبد الناصر احنا اخر الفراعنه، احنا فوق القانون. تسوي رجلا يظلمه معارضوه ليل نهار برجل ظلم كل معارضي، اخر قرار اخذ السادات كان ايه؟ اعتقال كل معارضي، كل معارضي من الاسلاميين وغير الاسلاميين، وقال عن الشيخ المحلاوي اهو مرمي في السجن زي الكلب، وقال عن الخمار عايزين يلبسوها خيمه، وقال عن المشروع الاسلامي عايزين يرجعونا لعهود الظلام، وقال مثلي الاعلى كمال اتاترك اللي هو العلماني القح. تريد ان تسوي رئيسك الان الذي اخترته برجل جاء بالتزوير وظل يعيش بالتزوير.
نعم. طيب رساله اخيره استاذ ممدوح بتوجهها للاسلاميين، تقول لهم ايه؟ في جملة مفيدة.
في جملة مفيدة، محتاجين بتجرد تام، محتاجين لحوار إسلامي إسلامي بين الإسلاميين، كل منا يرى نفسه، عايزين كل منا يرى مصلحة الإسلام ويرى مصلحة المشروع الإسلامي فين، ولابد أن نتحاور. أنا تعجبت لما الأنبا تدرس راح قابل بابا الفاتيكان والاثنين على خلاف عقدي، من المعلوم في كتبهم وديانتهم أن الاثنين يعني يكفرون بعضهم البعض باختلاف العقيدة الاثنين، لكن راح قابله هناك في الفاتيكان.
أولى بنا.
احنا هنا عندنا ممكن تجد ناس لا تقابل ناس في حزب كذا وفي حزب كذا، ولو شافوا ما يقابلوش أو ما يكلموش، في نوع من أنواع التنازع اللي بيهدد بالفشل. وأنا مش بقول صورة قاتمة، أنا بقول صورة واقعية، واللي بيمشي في الشارع المصري بعيد عن يعني أي مجتمعات صغيرة بينفتح بيرى الواقع بكل إشكالياته.
يعني إذا لابد أن يكون هناك تشارك
وتعاون وأنفة، محتاجين حوار إسلامي إسلامي، مش شرط نتحد في حزب واحد، لكن شرط أن احنا يكون عندنا حوار، ألفة، تفاهمات، اتفاق على الأهداف العليا للمشروع الإسلامي، اتفاق على المصالح العليا للبلد، لأن البعض منا بيرى مصلحته فبيهدد المشروع الإسلامي وبيهدد مصلحة البلد وبيهدد استقرار الحالة السياسية.
جميل. باشمهندس عاصم، كلمة أخيرة أيضا للإسلاميين في جملة مفيدة.
كلمة أخيرة للإسلاميين وغير الإسلاميين.
نعم.
نحن أمام مشكلة خطيرة، هي مشكلة نهر النيل. يجب ألا يفرض بعضنا، يحاول بعضنا أن يفرض رأيه على الرئاسة، ولا يحاول كل منا أن يلعب دور الخبير السياسي والعسكري والاستراتيجي والاقتصادي. نسدي النصح للرئاسة ثم نتوحد كما تفعل المجتمعات غير المسلمة، نتوحد خلف رئيسها في مثل هذه المهمة الظروف الصعبة. ولا أعتقد أنه من الإسلام في شيء ولا من الوطنية في شيء أن نتخذ هذه القضايا الكبرى الخطيرة مجالا للمزايدة أو لمحاولة إثبات فشل الرئاسة أو غير ذلك. وأقول للإسلاميين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك. اصبروا وصابروا ورابطوا. أيضا بنحتاج إلى يعني ضرورة تكاتف جميع أبناء مصر من حكومة ومعارضة وطيارات سياسية مختلفة من أجل الوقوف في وجه هذا التهديد. تهديد طبعا ما حدث في سد أثيوبيا، محتاجين أن احنا نتكاتف، محتاجين أبناء التيار الإسلامي لابد أن يتحد، لابد أن يكون هناك تعاون وألفة وتشارك وحب بين وتجرد بين الجميع يا رب. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي المهندس عاصم عبد المجيد، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا والتحيه والتقدير لمعالي الاستاذ ممدوح اسماعيل، شكرا جزيلا لحضرتك. والشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم. مشاهدينا الكرام، من قصه قناه الرحمه احبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه